بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. هنبتدي بنعمه ربنا النهارده في دراسه شخصيه من اهم شخصيات العهد القديم على الاطلاق، وهي شخصيه موسى النبي. احنا خدنا الاباء البطاركه ابراهيم واسحاق ويعقوب، وخدنا يوسف، وشفنا الرموز العظيمة اللي حملها يوسف للسيد المسيح في العهد القديم، وتحققت كلها في شخص يسوع في العهد الجديد، عهد النعم. موسى، يعني لو حبينا نعمل عنوان لحياة موسى كلها، نقدر نقول إيه؟ يعني لو عايزين نلخص رسالة موسى، جنب ممدوح، جنب ممدوح هنا عشان يبقى وشك ليا. ايوه كده. لو حبينا نلخص رسالة موسى او حياة موسى، نقدر نقولها في عبارة واحدة، نقول ايه؟ كليم الله. هو ايه تاني؟ الاعتماد الكامل على الله. لا، احنا يظهر ما فهمناش السؤال. السؤال هو لو حبيت الخص رسالة موسى النبي، رسالته الأساسية، أيوة، الشريعة، المنقذ من إيه؟ أهو كده، قولي، هي كده، القائد من العبودية إلى الحرية، وبذلك أصبح هو رمز للمسيح الذي قادنا من عبودية الخطية إلى حرية مجد أولاد الله. رسالة موسى أنه أخذ الشعب من عبوديته لأهل مصر، عدى بيهم برية سينا قرب 40 سنة، وراح على الجبل في الأردن، جبل ده ولم يوجد، ويشوع كمل، دخل بيهم أرض المعاد وعبر بيهم نهر الأردن. فالجزء الأولاني اللي عمله موسى هو الجزء الخاص بالمعمودية، جزء الخاص بالمعمودية. موسى قاد الشعب من أرض العبودية في أرض مصر إلى طريقهم للحرية عبر برية سينا، وعشان يوصل لبرية سينا كان لازم يعمدهم كلهم، كان لازم يعمدهم كلهم، ودي الوحي الإلهي الروح القدس كشفه يعني لبولس الرسول في كورنثوس أولى، لما قال إن الجميع اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. جميع اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. السحابة اللي هي الروح القدس اللي كان بيقودهم، وفي البحر المعمودية لما عدوا من أرض مصر ودخلوا إلى برية سيناء. عشان كده سفر الخروج، السفر ده سموه سفر الخروج، إكسودس، ده السبب. سفر الخروج بيركز على إزاي الله عبر بشعبه اللي جه عن طريق يوسف إلى أرض مصر، وعاش 100 سنين، وصل فيها عدد الشعب من 70 نفس عدوا إلى حوالي 2 مليون. موسى أيضا زي ما اتقال هو أول من قدم الشريعة. ولما نوصل للشريعة هنشوف يعني حكمة ربنا في موضوع الشريعة دي. طبعا لما أقول بالنسبة للعبرانيين إن مصر كانت أرض عبودية، ده كان في العهد القديم، لكن في العهد الجديد مصر أصبحت حاجة تانية لما قال مبارك شعبي من مصر. الأول قال من مصر دعوت ابني، على العبرانيين لما دعاهم من مصر كده، لكن أهل مصر قال مبارك شعبي مصر. ومصر اللي كانت ملعونة أو تشبه أو يرمز للعبودية في العهد القديم أصبحت النهاردة لها وضع أنها من أم الكنائس الموجودة في العالم. نعم. ويكون إيه؟ يكون مذبح للرب في أرض وإيه تخومها؟ ويكون في ذلك اليوم أن هناك مذبحا في أرض وسط أرض مصر وعمود عند تخومها. مين العمود ده؟ كرسي اسكندرية ماري مرقص اللي لسه قايل لكم دلوقتي إن هنحتفل بيه بكرة علشان اسكندرية على الحدود. واخدين بالكم؟ يكون مذبح في أرض مصر وعمود عند تخمه. فمصر اللي كانت أرض عبودية في العهد القديم تحولت إلى ما تنبأ عنه أو ما وصفه يوحنا الحبيب في الأصحاح الأول، جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما لكل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا. إحنا بقى اللي أخذنا هذا السلطان أن نصير أولاد الله برفض العبرانيين أو رفض إسرائيل ككل، يعني مش كشعب، في ناس كتير أمنوا، لكن الحالة العامة كانت رفض للإيه؟ للمسيح. موسى أيضا تشبه أو يعني رمز للرب يسوع المسيح في مواقف كثيرة جدا جدا جدا، زي ما شفنا أن يوسف أيضا رمز للمسيح في مواقف كثيرة. عشان ناخد الأصحاح الأولاني، إحنا مش هندرس سفر الخروج، علشان بس تبقى عندكم فكرة، إحنا مش بندرس أسفار، إحنا بندرس شخصيات العهد القديم، وإحنا ماشيين في السفر ما يخص هذه الشخصية هنلقي الضوء عليه، هنركز عليه ونتأمل فيه. بني إسرائيل طبعاً جم في أرض مصر زي ما قلت لحضرتكم، وهم كانوا 70 نفس. يعقوب مات بعد 17 سنة، يعني قعد 17 سنة بس في أرض مصر من سن 130 لسن 147، وعاش بقى بعد كده يوسف سنوات طويلة. يقول لك ومات يوسف، يعني إيه مات يوسف؟ بس السفر أول ما ابتدي يقول وأما الذين، وكان الذين جاءوا وقال إيه أسماء كل الأولاد، دي ما تهمناش كتير، لكن يهمنا نقطة واحدة قوي فيها ودي مهمة جدا. لما أكون أنا بكتب موضوع وبعدين خلصت صفحة وبعدين بقول وكذا، يبقى أنا اللي كذب. فالسفر بادي بكلمة و، يبقى اللي كتب التكوين هو اللي كتب الخروج، علشان كده الآباء كلهم أجمعوا على إن كاتب سفر الخروج هو نفسه اللي كاتب كل أسفار الخمسة اللي بيسموها توراة موسى، أصفار موسى الخمسة اللي هي التوراة. ومات يوسف عدد ستة وكل إخوته وجميع ذلك الجيل خلاص. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. لما مات يوسف في أرض مصر كان يشير إلى المسيح اللي سكن جوايا وقبل أن يموت من أجلي يعطي ثمرا كثيرا وعددا كثيرا. علشان كده في نفس الآية خدوا بالكم، مات يوسف كل إخواته وجميع، وأما بنو إسرائيل فأثمروا. كون إن المسيح يبقى جوايا يبقى في ثمر، يبقى في ثمر، ولازم يبقى في ثمر، ولازم في توالد. توالد يعني مواهب، توالد تولد الموهبة فيها، يعني تتولد مواهب فيها، محبة فرح سلام طول أنا إلى آخره. ونمو كثيرا يعني نمو في الروح وفي العلاقة مع الله. وكثروا كثيرا وامتلأت الأرض منهم. كأنه ربنا يسوع المسيح عايز يقول لا نمو للكنيسة اللي هي إسرائيل الجديدة إلا بالمسيح المصلوب جواه. عشان كده بفرح قوي لما أي حد من يخش عندنا في الكنيسة ويبص للأيقونة العظيمة الكبيرة بتاعت الصلابوت يقول الله. وناس تقول طب ليه ما حطتوش صورة القيامة، تحطوا صورة الصليب ده العيلة يخافوا. طبعا هم مش فاهمين، العكس، ده صليب المسيح المصلوب هو غاية الخلاص كلها وهدف الخلاص كلها. لست أعزم أن أرى شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وحده وياه مصلوبا. فالمسيح المصلوب جواك يخليك تثمر، والمسيح الموجود جوا الكنيسة يخليها تنمو، يخليها ناجحة، يخليها قوية، يخليها روحية، ويخليها مثمرة، ويخلي أولادها كلهم منتفعين. عشان كده يعني واحد من الآباء يقول إن مات يوسف فيك، إن مات يوسف فيك، إن حملت في جسدك إماتة الرب يسوع المسيح، إن ماتت أعضائك عن الخطية يتكاثر داخلك بنو إسرائيل النعم والخيرات والفضائل والبركات والتصرفات الموجودة. لكن على رأي المسيح لما قال إن إنسان جه زرع في حقله مش كده حنطة ونام، وجه العدو بالليل وصنع وزرع إيه زوالا. كون إن بني إسرائيل بينمو يكثروا ويملأوا الأرض دي خلت فرعون الذي يشير إلى الشيطان يحسد ويخاف ويعمل ألف حساب، فابتدأ يضطهد بنو إسرائيل. وهنا أقول مع النعمة في جهاد، مع النعمة في ضيقات، مع النعمة في محاربات، مع النعمة في اضطهادات، وما يهمكش، ما يجراش حاجة مدام المسيح جواك وماسك في إيدك. زي المعجزة بتاعت السبت اللي فات اللي حضروا معنا العشية، المسيح مسك إيد بطرس والأمواج هيجة. يعني المسيح ما سكتش الموج لما بطرس صرخ وقال له الحقني. خدوا بالكم، بطرس مشي على المية وابتدى يغرق، فقال له الحقني يا سيدي أعني يا معلم، فمسك إيده. لكن لما المسيح مسك إيده ما سكتش الموج، مش مهم ان الموج يسكت، المهم ما دام انا ماسك فيه خلي الموج يمشي، مش مشكله، خلي الرياح تهيج، خلي الأمواج تيجي علي، مش مشكلة ما دام أنا ماسك في إيد المسيح، ما دام جوانا جوايا. لما دخل بقى السفينة عشان عايز يوصلهم البر، سكت الموج، قال خلاص خلص الهدف بتاعي. هدفي المسيح كان هدفه حاجتين، انه يجيلهم على الميه فيفهموا الوهيته، وانه يفهم بطرس انه طول ما هو ماسك ايده ما يخافش من المحاربات وما يخافش من الاضطهادات. فهنا خضعوا للعبوديه بتاعت اهل مصر. فيقول ايه بقى؟ يقول قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعب، هو ده بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتل لهم لان ينمو. وابتدى بقى ايه، انتوا عارفين بقى الحكايه، ابتدى يضطهدهم وخلاهم بنوا مدينتين كبار، واحده فيهم اسمها رامسيس، ورامسيس يعني بلد الفساد، يعني بلد الفساد. هنا بقى زي ما قلت لحضراتكم، لماذا يسمح الله بالضيق؟ لأنه ما يهموش إنه يسكت الأمواج. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يبقى الشرير شغال بس أنا أحفظهم من الشرير. فطبعا هنا عمل إيه؟ قال عمالين يكتروا، فجاب القابلتين الديتين اللي ما بيولدوا النساء، وقال لهم أي طفل يتولد يكون ذكر تموتوا، وإذا كان بنت تحيوها. واحد يقول لي طب ليه إن كان ذكر وإذا كان، إيه الفرق بين الذكر والأنثى؟ أنا أقول لكم حاجة بيولوجية، الذكر يحمل ذكرا وأنثى في داخله، فهو مصدر الخلفة. فاهمين إزاي؟ هو مصدر الخلفة، مش لأنه، علشان كده المسيح جي ذكر، ممكن يجي أنثى، لكن كون المسيح يجي ذكر هو يحمل جواه، صح؟ يحمل الاثنين. فقال ما يقول الناس الهبل اللي في ألمانيا اللي بيقول لك جوتس، وليه ما يبقاش المسيح، ليه ما يبقاش المسيح ولا الله أنثى، ده ديسكريمينيشن. هم مش فاهمين طبيعة الرجل والمرأة، مش فاهمين إن المرأة لم تولد، لم تخلق منفصلة عن الرجل، مش فاهمين إن المرأة حتة من الرجل. المرأة دي عبارة عن ضلع من أضلاع آدم، ما أيوة ملأ مكانها لحم وبنى عليها، ما خلقهاش من طين عشان تبقى مختلفة أقول ده هنا رجل وهنا ست. ما ينفعش أقول كده، فاش أقول كده. فهو برضو بهبل وقال إيه، اقتل الذكور كله. قالوا للديتين ده أوامر من فرعون، يقتل الديتين. ديتين دول طبعا كانوا يخافوا الله، وهم طبعا عبرانيين، وزمان طبعا الستات لما كانوا بيولدوا على كرسي، ما كانواش بيولدوا دلوقتي على سرير، لكن على كرسي مفرغ كده وهم قاعدين. فكان عامل حسابه أنه الست لما تيجي الطفل تروح تخنق الذكر، فالأم ما تشوفش، تقول لها ده نزل ميت أو مات. يعني شوف القسوة كانت قد إيه، بدرجة قد إيه. لكن مع هذا خوف الله كان في قلب القابلتين، ولم يوافقوا أنهم يعملوا الحكاية دي. وطبعا نده لهم وقال لهم يعني ازاي، قالوا له ده العبرانيات اقوياء جدا، بيولدوا قبل ما نروح لهم، يعني بيشوفوا اولادهم، فاحنا ما نقدرش نمد ايدهم. طبعا يقول ان ربنا ايه، ربنا عمل بيوت لهاتين القبلتين، يعني سمح ان هم يتجوزوا ويخلفوا، اكرمهم يعني اكرمهم علشان هم كان في قلبهم خوف الله. في طبعا تاملات لطيفه، يعني يقولوا انه اسم القابلتين شفرة وفوعة، شفرة يعني صفورة، وصفورة يعني عصفور او طائر، وفوعة يعني عفيفة او حياء. فكأن القابلتين عملوا معا لإثمار الكنيسة، واحدة برفع القلب تحليقا زي العصفور، والتانية بروح العفة والحياء اللي هي تلزم لكل نفس عايزة تعيش في خوف الله. المهم أنا مش عايز أطول في الحكاية دي، أنا عايزين ندخل بقى إلى إيه ما هو أهم، وهو موسى النبي. طبعا كان سؤال ما معنى كلمة موسى، مش كده؟ كان أول سؤال، يعني المنتشل من الماء. نعم هنشوف دلوقتي لما ندخل في الأصحاح الثاني. نقرأ من هنا علشان مش عارف الانترنت تعبان شوية. في الوقت ده موسى اتولد، ولما اتولد موسى أمه خافت عليه جدا، وفكرت فكرة جميلة قوي إن هي تحط الولد في بتاع كده سلة كده، زي قارب صغير، تحطه في الماء. هنا سؤال تأمل لطيف كده، موسى فرعون طلب من القابلة إنهم يرموا الذكور فين؟ في النهر. فاللي اترمى في النهر غرق، لكن اللي اترمى في السفينه برضه في النهر اللي هو موسى ما غرقش. فانت في نهر العالم طول ما انت جوه الكنيسه مش هتغرق، تطلع بره الكنيسه تغرق. صح كده؟ واضحه دي؟ جوه الكنيسه تحافظ عليك زي موسى، بره الكنيسة الواحد يقع يغرق، نغرق في بحر هذا العالم. لكن طول ما احنا جوه السفينة، السفينة تشير للكنيسة وتشير للنفس البشرية المفدية، وتشير ويشير إليها أيضا فلك نوح في العهد القديم. موسى في النهر والله حافظ على موسى، وبعدين يطلع موسى من النهر إلى قصر فرعون. قصر فرعون بتدبير من ربنا، إن بنت فرعون نزلت تستحمى، لقت الطفل ده شكله عبراني، هي ما عندهاش أطفال، فاعتبرت إن الآلهة بتاعتها جابت لها هدية، فراحت واخداه وسمته المنتشل من الماء، لأنها انتشلته من المية، يعني موسى. وتربى موسى باختصار كده يعني جوه، اتربى تربيتين، خدوا بالك موسى اتربى تربيتين، تربية هامة جدا جدا من لبن أمه وتعليمها، وتربية أخرى في قصر فرعون كل حكمة المصريين وكل قوة المصريين وبتدبير من الله. العجيب عشان تشوف بس ترتيب ربنا، إنه فرعون اللي أمر بقتل الأطفال يخلي الطفل الوحيد اللي هيخرج بني إسرائيل يتربى جوه بيته جوه قصره وينتسب إليه، وكان ممكن يبقى فرعون في يوم من الأيام، كان ممكن يبقى من ولي عهد في يوم من الأيام ويبقى فرعون. لكن أقول إنه مريم أخت موسى كانت أكبر منه، وقفت تتفرج، أول ما شافت بنت فرعون خدت موسى، جت جري وقالت لها أنا أعرف واحدة ترضعه، قالت لها هاتي، فكانت يكبت تروح بيت فرعون وتردع الولد. تردعه ايه؟ لبن الايمان، مش لبن صدرها بس، تردعه لبن الايمان، فطلع عارف انه عبراني من شعب الله، فتأدب بكل حكمة المصريين ونال الايمان المستقيم على إيد أمه، فأصبح له القوتين، قوة البدن والحكمة واللغات والحاجات بقى بتاعت المصريين دول. لغاية النهاردة احنا بقالنا 7000 سنة اتفرجوا على 30 موميا اللي طلعوهم من أسبوعين دول، والعلماء واقفين قدامهم فاتحين بقهم كده ازاي ازاي. شو لما يقولوا بتأدب بكل حكمة المصريين، حكمة المصريين بعد 7000 سنة مش عارفين يجيبوها، بعد 5000 سنة مش عارفين يكتشفوا أسرارها، مش يقلدوها، يكتشفوا أسرارها. شوف تخيلوا بقى موسى كان إيه، موسى كان إيه. فموسى قعد 40 سنة في قصر إيه، في قصر فرعون. وبعدين الدرس الأول الدرس الأول في حياة موسى يقول لك إيه، خرج موسى ليفتقد بني جنسه، يعني ما هو عبراني فطلع بقى إيه يشوفها، فلقى واحد عبراني وواحد مصري بيتخانقوا. طبعا هو بقى متمرن بقى واخد بقى التدريب العسكرية بتاعته، مسك المصري طبعا خلص عليه ودفن، وظن أنه بهذا يدافع عن شعب الله. هذا هو الدرس الأول، ملعون من يتكل على زرع بشر. على فكرة هذه الآية ممكن تطبقها على نفسك، يعني إيه؟ يعني على ذراعك أنت، يعني ملعون من يتكل على ذراع بشر الآخر وعلى ذاتي أنا، يعني ذاتي ممكن تكون ذراع البشر بالنسبة لي أنا، فعلشان كده ذاتي وأنا بتكل عليها وحدها بدون ربنا تجيبني ورا، حتى لو كان هناك نجاحا ماديا ظاهريا، لكن الحقيقة فشل في العلاقة مع الله. عشان كده موسى طبعا الغلطة الكبيرة اللي عملها إنه هو بالغيرة بتاعته اعتمد على إيه، على ذاته. طبعا لما أقرأ حاجة زي كده أقول آه ده هو مش إنسان دموي ولا إنسان شرس ولا إنسان حرب، لا ده إنسان غيور غيور، لكن الغيرة بتاعته كانت غيرة إيه، غيرة فاشلة، غيرة بشرية، غيرة ناقصة، غيرة مش متاكل على ذراع ربنا ولكن متاكل على ذاته. نتج عن كده إيه؟ تاني يوم لقى 2 عبرانيين تعرفين الحكاية بيتخانقوا، فحب يصنع، قال له الغلطان الغلطان، قال له ياك انت عايز تموتني زي ما موت المصري امبارح، قال له بس خلاص انتشر الخبر، انتشر الخبر، الخبر السيء ينشر بسرعة كبيرة، فضايح الميديا مالية الدنيا، الناس اللي أعمالها شريرة وأعمالها بطالة وأعمالها مادية وعالمية تلاقيها كل يوم. لكن مثلا تسمع عن حد من القديسين كده في الأديرة صلاته عملت قوة عظيمة، ما تلاقيهاش. هو العالم كده، وضع العالم في الشرير، السيرة الحلوة اللي بتاع يعني محدودة جدا وعند ناس اللي بتدور عليها. لكن العملة اللي عملها موسى انتشرت في يوم، حاجة عجيبة جدا، في يوم كل الدنيا عرفت ان موسى قتل المصري علشان خاطر العبران. وبعدين هرب موسى، قال لا خلاص الحكاية اتعرفت، انا مش هينفع اقعد، مش هينفع. طب تعمل ايه؟ طيب واحد يقول لي كده، موسى لما خرج من ارض مصر وراح بقى ماشي لرايح مديان، ها وصل الى ايه، رقم كام؟ رقم زيرو، وصل الصفر، صح؟ يعني موسى لما مشي من أرض مصر وهرب في البرية، مشي في البرية مش دارين رايح فين، يعني وصل إلى إيه؟ نمرة زيرو، وصل زيرو خلاص. وصلت زيرو أبتدي أشتغل أنا معك بقى. أنت وصلت إنك لا شيء، وصلت إنك خلاص، أنا أشتغل معك. لكن طول ما أنت حاسس إنك أنت عندك عضلات وعندك قوة وعندك إمكانية وعندك حكمة وعندك شطارة وعندك مواهب وعندك وعندك، أنا مش هشتغل فيك. لكن حاجة عجيبة جدا لما يجوا يرسموا الكاهن، ما يجي يرسموا الكاهن يقول إيه؟ إن أنتوا بتشوفوا بس لما يقولوا ندعوك ومش عارف إيه وبتاع، لا في الآخر بقى خالص قبل ما يناولوا الكاهن يفتح بقه يقول له البطرك ولا الأسقف اللي منه، يقول له افتح فاك وأنا أملأه، يفتح بقه وينفخ فيه. هي دي نفخة الروح القدس بتاعت الخادم الكاهن، مش الرسامة اللي في الأول، لا، من اللحظة دي يبقى امتلأ الكاهن من روح الخدمة، الروح القدس الذي يؤهله أن يكون خادما للأسرار. بس يقول له ايه؟ افتح بقك. يوم يفتح بقه، بقه ايه؟ فاضي، ينفخ فيه، ينتقل الروح من البطرك أو من المطران إلى الأسف الكاهن الجديد اللي بيترسم ويحل فيه الروح القدس اللي هو روح الايه؟ الخدمة. ايه العظمة دي؟ ايه ده؟ يبقى الكاهن ده ساعة لما يجي يترسم يوصل للزيرو في كل حاجة. نعم، لا ده الروح، لا ده الروح القدس ده اللي هو يصير، لا ده هو بيقول له ايه؟ بيقول له تكون مباركا ببركات السماءين ومباركك الملائكة، يباركك الرب يسوع المسيح وباسمه اقبل الروح القدس. ما بيفتحش بقه ده بقى، بس ده بقى اسمه سر الميلون اللي هو الحلول الدائم للروح القدس في كل إنسان مسيحي أيا كان. لكن الكاهن ده بياخد روح، ده مش فرمان بيطلع فيبقى كاهن، لا ده روح قدس بيتنقل من البطرك أو من المطرم، من روح زي ما المسيح نفخ في وجوه تلاميذه قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم يغفر ومن أمسكتم يمسك، اذهبوا وتلمزوا وعمدوا باسم الأب كده، يعني اللي هي اسمه روح القدس، روح الخدمة اللي فيه. أنا عايزي أقول إنه موسى النبي وصل إلى إيه؟ ونزل. حتى الكاهن ساعة لما يترسم يسيب كل حاجة حتى اسمه، يعني إزاي؟ يسيب وظيفته، يسيب حياته، يسيب حتى اسمه، يغيروا له اسمه. ليه؟ يعني عشان بقى ياخد اسم جديد. طب ما في ناس اسمها رفائيل، ما يسميه رفائيل، ما في ناس اسماء مش كلها يعني زي حالاتي انا، ما كانش اسمي الديس ولا بيت حد. المهم ان يعني يغير اسمه، يغير اسمه، يغير شكله، يديله دقن وديله لبس تاني، يديله منظر تاني، يديله عمه، يديله ايه الحكايه، يوصل الزيرو ونملى من جديد. هو كده، هو الخادم كده. فالطريقة المضبوطة لخدمة يوسف لخدمة موسى عشان يبتدي إنه كان لازم يوصل للصفر. فوصل للصفر لما عرف نفسه إنه هو بإيده مش هيقدر يعمل حاجة، وهرب وهو عنده 40 سنة إلى الأرض بقى، وراح عند يثرون، عارفين طبعا الحكاية يثرون، واتجوز بنته الكبيرة واشتغل مع صفرون إلى أن رأى العليق. طب ليه ربنا ساب الحتت دي كلها؟ قال ربنا حب يصفيه كام سنة كده، يدخل بقى حياة تانية خالص، ويعيش بقى حياة تانية، ويعيش متغربا، له عبد في أرض مصر وله قائد في قصر فرعون. أقول تاني، له عبد في أرض مصر مع العبرانيين، وله قائد عظيم من القوات في قصر فرعون، ولا حاجة، راح حتة تانية خالص، بقى راعي وهو راعي بقى بدأ تعامل الله مع موسى النبي بالإيه؟ بالإيه؟ بالعليقة، العليقة التي رآها موسى النبي في البرية. وكان من ساعة ما طلع موسى من أرض مصر لغاية لما ظهر له ربنا في العليقة ما سمعناش إن في تعامل بين الله وموسى خالص، وسيبه خالص. حكمة عجيبة، هسيبك خالص لغاية لما تنسى بقى عبودية فرعون وعبودية المصريين وأهلك وأيضا قوتك الذاتية في قصر فرعون. وظهر له في العليقة، والعليقة طبعا يعني زي ما انتم عارفين حضراتكم كانت تشير إلى الست العذراء أم النور. وإحنا الشهر الجاي قربنا على آخر الشهر ده، بس هو هنبتدي 15 ديسمبر يوم الحد الأول من شهر الجاي. فالعليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسسها بأدية، أول ظهور وأعظم ظهور للتجسد الإلهي بوضوح كان في هذا الحدث، كان في هذا الحدث. بس أول ما يعني قرب موسى من الشجرة ديت وسمع صوت ربنا بيقول له إيه؟ اخلع نعليك لأن الموضع الذي أنت فيه أرض مقدسة. أنا عايزك تسيب حتى الشوز اللي أنت لابسه. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الوحيدة اللي بتحافظ على هذا الطقس، مش عشان يعني جسمتك مش نظيفة ولا البوت بتاعك، ما هو كده برضه هم بيقلعونا البوت في أي حتة نروحها، عيادة ولا مستشفى ولا بتاع حتت كده أقول لك. لكن الهيكل أرض مقدسة، تخلع نعليك معناها أن كل ما يلمس أرض التراب الأرض أنت بتسيبه وأنت في السماء. المعنى الروحي بتاع خلع الأحذية، خلع الأحذية معناها أن كل ما تلمسه من تراب الأرض تسيبه على الباب تدخلش بيه. ما أعظم الأثيوبيين في الحتة دي، ما يدخلوش الكنيسة بالشوز، احنا بس بنقول إيه لما نيجي ندخل نتناول، لكن هما من على برا لما تروح اي كنيسه اثيوبيه تلاقي الشوز على الباب، محدش بيدخل من الكنيسه لان الكنيسه كلها بالنسبه لهم ارض مقدسه، ارض مقدسه. anyhow انا وانا باخلع الشوز علشان ادخل اتناول، واخد بالك، لازم اسال نفسي ده احنا عشان علمونا واحنا اطفال لازم نقلع ونبلع. لا، كل ما تعمل كده تقول يا ربي أنا داخل السماء عشان أخلع كل ما يمس تراب الأرض في حياتي. كل مرة الشمامسة اللي بيلبسوا التلاليك، وبعض السيدات اللي اتعلموا يلبسوا التلاليك وهم داخلين، بس تقول لنفسك أنا ليه بخلع الشوز؟ كل ما يمس الأرض حتى الشوز، كل ما يمس تراب العالم هسيبه بره، لأن عندما نوجد فيه دخلنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفون في السماء. طبعا يعني لغاية دلوقتي، يعني لغاية دلوقتي عندنا هذا الطقس الجميل، ولكن برضو إذا عملناه بصورة مادية زي ما بنقول ملوش معنى، لكن إذا فهمت المعنى الروحي بتاعه هيبقى حاجة تانية. العليقة التي رآها فيها نار، نار اللاهوت، والشجرة نفسها تشير للناسوت. ونحن نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين. منظر العليقة قدام عينينا على طول، قدام عينينا على طول. وإن كان هو شافه عيان بيان في وقت معين علشان يبقى فيه دعوة موجهة إلى موسى، لكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا إن المعنى الروحي جوايا وإن الجسد اللي أنت بتاخده ده لازم تؤمن أنه فيه اللاهوت والناسوت، وإلا يبقى أنت بتاخد عيش عادي وتفتكر أن المسيح قال الكلام ده. علشان كده قال المسيح عنه أنه جسده، جسده لما المسيح يقول من يأكل جسدي، جسده ده باللاهوت، مش جسده من غير اللاهوت، مش ناسوته منفصل عن اللاهوت. ولذلك في القداس الإلهي أبونا دايما يحرص على، أو القداسنا أن يحرص على أنه يستدعي الروح القدس يحل في القربانة عشان تبقى جسد المسيح، والحل في الخمرة عشان تبقى دم المسيح، قبل ما نتناول الجسد ونتناول الدم. الاسم اللي ربنا قاله لموسى لما قال له أقول لهم أنت مين، قال له أقول لهم أهي الذي أهي. يعني إيه؟ يعني أنا هو، أو أنا الكائن الذي كان، أنا هو، أنا هو. عشان كده الكنيسة في القداس الإغريغوري نقول له أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، الذاتي والجليس والخالق الشريك مع الأب، الوحيد معه في الربوبية. بنقولها كده في اسم من القسم، وفي صلاة الصلح بنقول له أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد. موسى قاعد يعافر مع ربنا جامد أوي، قاعد يعافر مع ربنا. قال له أنا هروح أقول لهم إيه؟ قال له قول لهم إن أنا أهي الذي أهي. قال له طب أنا إيه العلامة اللي أنا أروح بيها؟ قال له خد العصاية اللي في يدك. مسك العصاية وإيه؟ قال له ارميها على الأرض، فرماها بقت إيه؟ حية. خاف منها، قال له امسك راسها، مسك راسها رجع تاني بقت حية. طبعا العصاية تشير لإيه؟ إلى الصليب، مش كده؟ عصاية، عصاية الصليب دي اللي كانت في إيده، وبهذه العصا صنع كل المعجزات. لكن أقول طب ليه تحولت إلى حية؟ وليه لما راح عند فرعون الصحراء حولوها العصيان بتاعتهم إلى حياة، بس الحية بتاعت موسى أكلت الحياة التانية؟ لأن الحية النحاسية اللي مسكها يوسف موسى هي التي نجت بني إسرائيل من لدى الحياة. فإذا كان الشيطان يتقدم إليك كحية، فأنت تلجأ إلى الحية النحاسية، تلجأ إلى الحية الحقيقية. مش كل حية رديئة، لكن الحية اللي كان مسكها موسى، أو اللي مسكها موسى اللي كانت عصاية في إيده، هي التي انتصرت على الحياة الأخرى. الأصحاح الرابع اللي تحولت فيه حية، أظن كان فيه في الأصحاح ده كمان علامة تانية، مش كده؟ إيه؟ الإيد البرصة، أيوة كده. علامتين موسى وقف قدام فرعون. طبعا تعرفين أن موسى تردد جدا، والآخر قال له أنا مش هروح، في أصحاح ثلاثة، وأنا ماليش كلام وأنا مش عارف إيه. قال له هارون هيبقى بق ليك، قال له برضو انسك بيد ما، قال له هتروح، يعني هتروح. طب ايه سر في الهزيتيشن بتاع موسى ده؟ تفتكروا ايه سر في الهزيتيشن بتاع موسى؟ ها؟ قعد مدة. ايه سر في الهزيتيشن بتاع موسى؟ حكمة اللي تربى بيها. ها؟ هي التجربة بتاعت قتل المصري دي هزته من جوه، وحس انه لا يستحق الخدمة. يعني هو حس انه لا يستحق الخدمة، عشان كده ربنا كان صبور معاه قوي. ما هو سر صبر الله مع موسى؟ انه عارف قلبه من جوه، مش هو رافض الخدمة، ده هو حاسس انه لا يستحق الخدمة. فعمال ينفخ فيه، عمال يشجع فيه، عمال يطمن فيه، لغايه لما اخيرا ربنا قال له هتروح، يعني هتروح. قال له هارون يبقى فم ليك وانت تتكلم. طبعا احنا بيتهيأ لنا انه موسى كان يعني عنده مشكله في الكلام. لا، كانش عنده مشكله في الكلام. كان عنده عجز في فقال له خلي هارون يتكلم، لانه مرات كثيره كان موسى نفسه هو اللي بيكلم. لكن في البدايه كان هو متخوف جدا ان هو يقدم نفسه، فقال له طبعا هبعت اخوك كبير يبقى معاك، هو يتكلم عنك، بس الاعمال انت اللي ايه، انت اللي تعمل. هي كلمه فغضب الرب على موسى لانه حس كان موسى بيتحجج بحجج ملهاش يعني مثلا ايه، يجوا الواحد والواحد ده حاسس ان هو لا يمكن يبقى كاهن مثلا، فيقعدوا معاه يقول لهم انا ما اقدرش انا. كلمه حميه غضب الرب على موسى، يعني هنا مش حموه وغضبه، يعني غضب على شخصه، غضب على تلكيك اللي عمال يعمل، لكن مش على شخصه هو. ولو اتبنى على شخصه ما كانش بعده. لكن يجي للكاهن كده، يجي لشخص كده خادم يقول له فلان، لا 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 لا، ويقعد يتلكك. وبعدين لما هم شافوه يقولوا هيحصل، يعني هيحصل خلاص. كانوا يعملوا ايه بقى؟ كانوا يعملوا ايه؟ روح الراهب كده، روحوا رابطينه بسلاسل وياخدوه. ده مره راهب، يعني شو هقول لكم، مره راهب من الرهبان وربنا ارشدهم ليه، قال لهم تروحوا تاخدوه ده، فقالوا لا مش حيات، ايدوه بالسلاسل وخدوه. فيعمل ايه؟ طلع لسانه وقطم لسانه عشان يبقى مالوش لسان. راح ربنا شفاه في ساعتها. فلما عمل كده يعني قطع لسانه، ما هو مش عايز، خايف من المسؤولية، خايف من مسؤولية الرعاية. لكن لما ربنا شفى لسانه قال حاضر خلاص أنا خدام ربنا. في ناس بتسعى للكهنوت وللصوفية وللبابوية ومش عارف إيه، ناس بتسعى، لكن في ناس بتهرب، بس هروبها عن استحقاق، بعدم عن إحساس بعدم الاستحقاق، هو مش مستحق إن هو يعمل الكلام. فالمعجزة الأولانية أو العلامة الأولانية العصاية اللي بقت حية، والحياة اللي كلت بقية الحياة، والتانية اللي هي البرص دي. أيوة برافو، البرص علامة للخطية. قال له حط إيدك جوه، طلعت برصة، حطها تاني طلعت ايه، سليمه. يعني هو نفسه الذي سيحمينا من برص الخطيه في يوم من الايام. فطبعا لا فرعون ولا اللي حواليه فهموا الكلام ده، ما فهموش الكلام ده، لكن موسى كان فاهم. مشكله الايد اليمين البرصه دي، يعني تشير إلى المسيح ولا لا؟ هل الإيد البرصة دي تشير للمسيح ولا ما تشيرش للمسيح؟ لا، تشير للمسيح ولا ما تشيرش للمسيح؟ عشان إيه؟ أيوة برافو عليك، الذي بلا خطية هو نفسه جعل خطية لأجلنا. مش سلم ونعم، الذي بلا خطية جعل خطية لأجلنا. ويوحنا المعمدان تاني يوم المعمودية قال هو ده حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله. والمسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني. واحد من الآباء يقول لكل خطايا البشرية كان كتاب فوق كتاب المسيح على الصليب، فكأن الأب حول نظره كده قال له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أنا شايل الخطايا البشرية كلها، وكان الله لا يريد أن ينظر إلى خطايا العالم. فهنا الإيد البرصة دي بقوة تشير إلى المسيح الذي جاء إلينا، دخل كنا في البطن، حمل خطايانا فبقى أبرص، ولكنه طهرنا من هذه الخطية فرجعت مرة تانية. دي الحكمة من هذه المعجزة العظيمة. وبعدين هارون بقى سند لموسى وساب موسى، ساب موسى أرض مديان ورجع بقى إلى إيه؟ إلى أرض مصر مرة تانية. حصلت في السكة كده حاجة سريعة، إن ابنه ما كانش اتختن، فيقول لك اقتحمه الملاك، فرجعت قامت على طول مراته فهمت، لأنه كان لا الفرق بين شعب الله وبين التنين الغلف اللي مش مختونين، ختنت ابنها. فختان ابن موسى نجى موسى من الموت، ختان ابن موسى نجى موسى من الموت. دول الأربع صحات اللي احنا بعتنا أسئلة فيهم. في حاجة أنا آخر حد قدامه المسابقة، حد قدامه المسابقة بتاع الأسبوع اللي فات، أربع أصحاحات مش كده؟ هنا نقف عند الأصحاح الرابع لأنه في بقى وقفة جامدة مع فرعون من أول الأصحاح الخامس، لكن كل ده كان يعني تشجيعات من الله، تشجيعات من الله لموسى، ومحاولة إقناعه إن هو يروح إلى إيه؟ إلى هذه الإرسالية. في آيات هقول لك حاجة، في آيات لما نقراها، لا أنا هقولها لكم، هقول لكم دي علشان دي هتتكرر كتير. نمرة واحد، الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، صح؟ فإذا قال أنا هنجح نيفين في الدكتوراه في الصيدلة سنة 2020، يبقى هي الكلام اللي قاله ربنا هو هينجحها ولا هو شايف، صح؟ أو لو قال أنا هاخد نفسه فلان سنة 2021، هل هو اللي هيموت؟ لا. في حاجتين لازم نعرفهم في طبيعة الله، ما فيش حاجة تحصل في الدنيا من غير سماحه. ودي مثلا يقول ما بلية تحدث في المدينة إلا والرب صنعها، كلمة الرب صنعها مش هو صنعها لكن هو اللي سامح بيها. نمرة واحد، ما فيش حاجة تحصل في الدنيا غير بسماح الله، لكن مش كل حاجة تحصل في الدنيا بإرادة الله. فساعات إحنا بنتلخبط بين الحاجتين دول، وبعض الأديان زي الإسلام يرمي الأحداث على ربنا فيقول لك قدر ولطف، علشان إيه؟ يهرب من مسؤولية العمل اللي هو بيعمله. ما فيش حاجة تحصل من غير سماحه، لكن مش كل حاجة بتحصل بإرادته. في آية تقول كده ولا ما فيش؟ في آية لما المسيح دخل إلى أورشليم وقعد على الجبل وبص إلى أورشليم بكى عليها وقال كم من مرة أردت أن أنمى ولم تريدوا، ها إن بيتكم يترك لكم خرابا حتى تقولوا مبارك الآتي. صح كده؟ صح كده؟ صح. إذن ما تتلخبطش الحاجة، ما أنا هقول لك قاعدة عشان إيه ما نتلخبطش في الحتة دي. الحاجة اللي تحصل وإنت تبقى مسؤول عنها ما تقولش دي إرادة الرب. لو أنا مذاكرتش وسقطت في الامتحان ما أقولش دي إرادة ربنا. لو أنا مشيت غلط وخدت مخالفة مرور ما أقولش دي إرادة ربنا. لو واخد ما نفذته معايا في الامتحان واتقفشت وانا بغش ولا اقول الامتحان، ما قلتش ده اراده ربنا. مش ممكن. الله لا يريد الشر، الله لا يريد، لكن الله يسمح بتجربتي علشان يزكيني في الايمان. اقبلها من ربنا جدا. بولس الرسول يعمل معجزات رهيبه جدا. من ايه؟ من القروح اللي كانت بتتاخد من على جسمه، وهو مجروح الجروح دي يختطف الى السماء الثالثه ويرى اشياء لا يعبر عنها. ما يقول ما فيش لغه في الارض اقدر اوصف بيها اللي انا شفته، لكن مع ذلك يطلب ثلاث مرات يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. القضيه دي ارجو انها تكون محسومه في ذهن كل واحد فينا. انت مسؤول عن اخطائك ولا تحمل ربنا ليها، انما اذا سمح ربنا بحاجه معينه هو يسندك. تاني نقطه ودي مكمله، حتى لو اخطات، حتى لو اخطات وتبت من قبلي ورجعت، لا ربنا يصحح الخطا ده. بولس يختلف مع برنابا خلاف شديد جدا، وقول له ما ناخدش مرقص. بولس يقول ما ناخدش مرقص، برنابا يقول ناخد مرقص. قال له انت تروح لحالك وانا لحالي. يقول له حصل بينهم مغاضبة حتى فارق أحدهم الآخر. بشر. بولس خد سيلة وبرنابا خد ايه؟ ربنا عمل ايه من الخلاف ده؟ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. يعني الخلاف ده تسبب في أن برنابا خد برقس وراح إلى قبرص، ومن قبرص مرقس راح ليبيا، وراح اسكندرية وراح ليبيا، وبدأت المسيحية في أفريقيا من الإسكندرية العمود اللي في تخومة. إذن الله يحول الشر إلى خير. هذا لا يمنع أن أنا مسؤول عن أخطائي. لسه مخلصين يوسف الأسبوع اللي فات، وشفنا أن إخوات يوسف عملوا به شر، قعد 22 سنة تقريبا ولا أكتر، حوالي كده، وهو مزلول بعيد، لكن ربنا يحول الشر ده لدرجة يوسف يقول لهم لا تتغضبوا في بينكم، لستم أنتم الذي فعلتم به، ولكن الله الذي أبقاني لهذا اليوم لخلاص البشرية، لخلاص العالم كله. فالله قادر أن يحول الشر إلى خير، ولكن هذا لا يعفيني من مسؤولية الخطية أو الخطأ اللي أنا بعمله. لازم نعرف الحكاية دي يا جماعة، دي مهمة جدا. فلو قال وضحت دي بقى، وغلص قلبه، يعني أنا شايف قلبه غليظ من قبل ما يتولد، أنا عارف، بس أنا بوصف. لكن ما يجيش في بالك إن فرعون كان قلبه حنين وراح ربنا غلظه. لا، هو غليظ من الأول، بس ربنا عاوز يفهم موسى إنه له سماح أو استخدام لغلاظة قلب فرعون عشان يتمجد في فرعون بالعشر ضربات. تفضل يا باشمهندس. مية المية تجربة أيوب، احنا خلصين أيوب من يومين. تجربة أيوب كان برا ليس مثله ولا في الأرض كلها، وشهد له ربنا، لكن كان في حتة ذات صغير نظفه منه خلاص. بس على قد ما هو كان فوق قوي كانت التجربة جديدة. طب ليه جديدة؟ لأن ربنا حطه موديل، وسيلة إيضاح، إنه هو يقعد السنين دي كلها تعبان وفاقد كل شيء، فاقد أملاكه، فاقد أولاده، فاقد صحته، فاقد كل شيء، ولم يكحد الله في وشه، ما استطاعش إبليس أنه يغلبه في التجربة، مع أنه خد منه كل حاجة، بس الحتة الصغيرة ربنا عاتبه عليها. قال له أنت بتقول أنا كنت بعمل، أنت كنت فين لما عملت، كنت فين لما عملت. ف فعمل ايه بقى ايوب؟ عمل ايه ايوب؟ قال له ها انا ذا اتوب واندب في التراب بسمع الاذن قد سمعت عين، اما الان فقد راتك عيناي وكان ان الله رفع. اول ما قال كده قال له بس خلاص وصلنا للكونكلوجن، وصلت للنتيجه، وصلت للهدف ان انا عايز اعمله فيك. لكن الله الذي سمح للشيطان، تتفكر يعني ده حتى ده في ايه خطيره جدا، ايه خطيره لما الشيطان وقف قدام ايوب وقال له انا وبلاش اللي بيعبدك، سيب ايدي عليه وانا اوريك. فساب ايده عليه، بعدين رجع قال له هل وضعت يدك على قلبي على عبدي ايوب؟ هو بار وليس مثله، وقد هيكتني عليه بلا سبب. يعني شوف عدل الله حتى مع ابليس، خدوا بالكم الله عادل حتى مع ابليس. تتخيل ان ابليس يقف قدام ربنا ويقول له طب سيب ايدي على شنوده ده وانا اوري لك ده يعمل فيك ايه؟ يقول له طب روح، ويتعب 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 ويتعب، وبعدين يقف قدامه تاني يقول له لسه شويه، يقول له ما انت هيكتني عليه، ما هو لسه ماشي سيبه. بس طبعا ايوب كان جدع، شنوده خايب. انما بقول حاضر، بقول ان حتى دي، واخد بالك يا فايز، حتى دي ربنا بيسمح بيها لتزكية الإنسان. بس أول ما أيوب قال بسمع الأذن سمعت عنك أما الآن فقد رأتك عيناي أتوب أندم في التراب، رفع ربنا تجربة عنه. نعم يا موسى. بلا سبب واضح، سبب يعني قدام الشيطان، لكن في حاجة هو شايفها في أيوب، يعني عارفة بلا سبب يستحق كل اللي انت عملته فيه ده، لكن مش بلا سبب يعني ربنا. ومع ذلك حتى لو سلمنا انه بلا خطيئة من ايوب، حتى لو كده، فلازم نؤمن يعني ناخد بالنا ان ربنا بسماحه لهذه التجربة كان يعرف قلب ايوب من جواه. في آية جميلة قال ان الله لا يسمح بأن تجربوا فوق إيه؟ ما تحتملون. مش ممكن يجيب لك يعني تجربة أكتر مما تحتمل، مش ممكن. في آية تانية ما طبعا ما احنا بنقول بقى صبر أيوب، احنا بناخدها بقى كصبر أيوب، يعني ده مراته قالت له بعيد عنك يعني بارك الله وموت، لكن هو كان صبور، قال لها هل الخير نقبل من الله والشر نقبل؟ لا ما ينفعش. ربنا يدينا كل دعمة وبركة، نكمل المرة اللي جاية إن شاء الله.